السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين. نستكمل معكم هؤلاء قدوتنا، ويشرفنا دائما في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا أخي الكريم.
بارك الله فيك. بدأنا الحلقة اللي فاتت مع حضرتك رحلة مع إمام من أهم الأئمة اللي المصريين يتعلق قلوبهم به بل والأمة الإسلامية، وهو الإمام الثالث في الأئمة الأربعة للأمة الإسلامية، وهو الإمام الشافعي. وبدأنا هذه الرحلة وتوقفنا عند نزوله بمصر، قلنا في مصر الشجون وكان بها العلم الذي فاض وغطى العالم بأسره. قبل ما نروح لهذا العلم هستأذن حضرتك نروح لنقطة مهمة يمكن تناقشنا فيها بعد الحلقة السابقة، ألا وهي أن الشافعي اشتهر بالذكاء وقدرته القوية على المناظرة، خاصة أن في هذا الزمان ما أحواجنا للشافعي.
أحسنت أخي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالفعل كان الإمام الشافعي عميقا جدا في الفكرة، راسخا في المعلومة، وكان عنده سرعة بديهة، وكان يعني إنجاز التعبير عبقريا في المناظرة ومجادلة الناس بالتي هي أحسن، خاصة يعني أهل العلم. فكان يلقي بآراء تخالف مذهب الإمام مالك، لكن في ذات الوقت دون أن ينقض مذهب الإمام مالك.
قمة الذكاء
طبعا سبحان الله القدير. ولذلك كان الشافعي هو في الأصل يعد من أصحاب مالك، يعني هو في الشافعي في الأصل يعد من
أصحاب مالك. ذكرت في الحلقة اللي فاتت هو في البداية مالكي.
لكن كان ينقض بطريقة ذكية جدا، على الرغم من أنه ألف كتاب خلاف مالك، يعني خلاف مالك ألفه لكي يفهم الناس أن مالكا بشر يصيب ويخطئ، لأن كانت الناس وصلت لمرحلة الإمام مالك بالنسبة لهم لا يخطئ، كأنه الإمام المعصوم. بالفعل هذا حصل في ذلك الوقت.
سبحان الله.
أراد الشافعي عليه رحمة الله كان سبب كبير في صرف الناس عن هذه الفكرة، يعني كانت فكرة هتودينا الله المستعان.
الكل يخطئ ويصيب.
هنروح بقى احنا أهل سنة، هنروح للمتشيعين الذين يقولون بعصمة الأئمة والكلام ده.
يمكن حتى في حضرتك ذكرت في مالك قلت أن الإمام مالك شخصيا ما قالش كده، قال خذوا برأي إن كان صوابا وإن لم يكن ويخالف الكتاب والسنة فلا تأخذوا به.
نعم، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية.
صحيح.
ولذلك الشافعي لقب بناصر السنة.
ما شاء الله.
لقب بناصر السنة. بلغه أن قلنسوة لمالك تقية للإمام مالك كانت في أرض الأندلس. شوف الناس وصلت عشان بس إيه نعرف ليه الشافعي أخذ ذلك الموقف، يعني من مذهب مالك. بلغه إن الناس في الأندلس يستقون بها.
يا الله.
تقية الإمام مالك.
يتبركون بها كمان.
وأن الناس يقال لهم قال رسول الله فيقولون قال مالك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شوف الناس وصلت لحد فين.
لا حول ولا قوة.
الناس بتفتتن، سبحان الله القدير. أنت لو تتذكر معي موقف سيدنا عمر من خالد بن الوليد.
صحيح.
ولماذا عزل خالد؟ طبعا ناس كتير جدا مغرضة دخلت في كتب التاريخ وشوهت وقالت أصل كان بيغير منه أصل خالد. لا. الكلام ده غير صحيح، وإن خالد مش عارف قتل مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج. كلام كله كلام باطل وكلام ما عليه دليل. لكن الأصل في المسألة أن عمر بفراسة عمر وفطانة عمر ورؤية عمر رأى الناس بالفعل كادت أن تفتتن بخالد، فلا يقال ومن النصر من عند الله، أصبح يقال خالد.
يا الله.
فسيدنا عمر نعم عزلهم من أجل
درء الفتنة أولى من جلب المنفعة المسلمين.
وخالد نفسه استوعب ذلك، يعني كان فاهم أن عمر عزله لهذا السبب. وعلى الرغم من مما فعله الإمام الشافعي رحمة بالأمة، ثار المالكيون عليه وطالبوا الوالي بإخراجه. إخراجه من سبحان الله في ذلك الوقت. لماذا؟ ألم ينقض قبل ذلك آراء أبي حنيفة؟ حصل. يعني حصل إن
حاجهم بآراء مالك،
إن مالك نقض آراء أبي حنيفة وغير مالك نقضوا آراء أبي حنيفة. فالشافعي يعني لم يأتي بشيء جديد، يعني
صحيح
خلاص. فالمطلوب من أهل العلم ومن طلبة العلم بالذات وأتباع المذاهب ونحو ذلك أن يكون عندهم شيء من التجرد والإنصاف. ما في شيء اسمه أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، ده كلام فارغ.
صحيح.
أنا وأخويا وابن عمي وكل الناس مع الحق
ولله
وضد الباطل.
صحيح.
لأن هذا يدعو إلى ما يعرف بالتعصب المذهبي.
صحيح.
وفي زماننا في تعصب مذهبي وتعصب طائفي، والكلام ده موجود على أرض الإيه؟
للأسف
على أرض الواقع. يقول الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين في غالب المسلمين. فدي مشكلة ومصيبة كبيرة جدا، أن بعض الناس يرى أن مدرسته التي ينتمي إليها أو مذهبه أو حزبه أو جماعته يراها مقدسة ويرى رجالها ملائكة معصومين، لكن بقية الناس لا، من ليس من مذهبي ومن ليس من جماعتي ومن ليس من حزبي فليس من حزبي فليس من ديني للأسف الشديد. ولذلك دائما أقول لنفسي وأقول لإخوتي وأخواتي، لا تؤجر قلبك وعقلك لأحد. لا تؤجر قلبك وعقلك لأحد، هكذا يعني. ولذلك لا حرج على عامة الناس من التقليد، يعني فيش مشكلة أبدا أن واحد من الناس
يقلد العالم. العلماء وطلاب العلم لا يجوز ليهم أنه يبقى متشدد في رأيه ويستمع،
لا يتعصب، ممكن يكون صاحب مذهب لا حرج
صحيح،
لكن لا يتعصب يا أخي، لا يتعصب أبدا أبدا، لدرجة أن زمان واحد من مذهب رأى الآخر وهو بيصلي بيرفع صبعه كسره له بيصلي، هذا حقيقة حقيقة يعني تاريخية، كسره صبعه بيصلي عشان إيه؟
اختلاف المذهب،
اختلاف اختلاف المذهب. يقول الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته.
يا الله،
ده كان الإمام الشافعي. وفي مجلس من المجالس قال له جليسه أو يعني جاره، قال: ضيقت عليك المكان يا إمام، المكان مزدحم، ضيقت عليك المكان. فيقول الشافعي كلمات رائعة جدا، يقول: يا أخي، إن الدنيا باتساعها لا تتسع لمتباغضين، وإن سم الإبرة يتسع لمتحبين. يعني شوف، سم الإبرة، ثقب الإبرة يتسع لمتحبين، لكن الدنيا كلها لا تتسع لمتباغضين، وده الكلام ده فعلا واقعي يعني. فلذلك الإمام الشافعي كان عليه رحمة الله يعلمنا دروسا انسلخ منها بعض الناس في أيامنا، انسلخوا من تلك الأخلاق العظيمة كما تنسلخ الحية من جحرها ومن جلدها، فلا يراعون لشيخ حرمة ولا يراعون لعرض حرمة، بل يحاول بعضهم تشويه العلماء وسب الصلحاء أناء الليل وأناء النهار في محاولة يائسة من بعض هؤلاء لهدم العلم وهدم الدين وثوابته وأصوله وفروعه. حتى أنت بتسمع حتى كل شيء واحد يطلع علينا يقول لك: ما في شيء اسمه الشريعة، منين جبتوا الشريعة؟ والتاني يطلع يقول كذا والتالت يقول كذا. أبو سنان الأسدي رحمه الله يقول: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، فمتى يفلح؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني النهاردة أنت بتجيب طالب العلم تقول له تعالى خلي بالك،
بيتعلم الخناق من غير قبل ما يعلم الناس،
أول ما يصطاده
خناق،
بدل ما يعلمه الأول يقرأ الفتحة صح ولا يعلمه بعض أصول الدين، لا يقول له خلي بالك فلان وفلان وهذا كذا، ويصنف له الناس ويشرح ويجرح في الناس،
وبعدين يبدا يقول له
تعالى بقى عشان تتعلم. يتعلم
ايه؟
كيف يفلح من بدا طريق العلم على هذا النحو؟ ولذلك انا يعني احذر كل من اطلق للسانه العنان في تشويه العلماء وسبهم والطعن في عقيدتهم والطعن في اخلاقهم الى اخر ما نرى ونسمع، احذرهم عقاب الله في الدنيا قبل الاخره. فقد حكي ان رجلا كان يجرئ تلاميذته على الطعن في العلماء وإهانتهم، سواء في الفضائيات ولا في صفحة من الصفحات ولا حتى في مجلسه أيامها. ذات يوم تكلم بكلام لم يرق هذا الكلام لتلميذ كان هو يجرئه على العلماء والمشايخ.
سبحان الله.
فماذا فعل ذلك التلميذ؟
تجرأ عليه،
تجرأ عليه بس ده قام وصفعه أمام الجميع، على وجهه، صفعه على وجهه أمام الجميع.
ما هو أنا آسف يا شيخنا باللغة العامية، هذه تربية يعني اللي المشاكل، اللي بيعلم ولاده ان هو يتخانق مع الناس في يوم من الايام هيتجرأ عليه.
وهذه لغه القران: ذلك بما قدمت يداك وان الله ايه ليس بظلام للعبيد.
سبحان الله.
ليس لكن الامام احمد يقول: لحوم العلماء مسمومه، من شمها مرض ومن اكلها مات.
يا الله،
دي مشكلة المشاكل، يعني لابد ان الناس تخلي بالها من هذه الامور.
ويمكن كان الحلقة اللي فاتت برضو استوقفتنا نقطة مهمة، الا وهي ان جميع العلماء والفقهاء في العصر الذي كان فيه الامة في مجدها وعزها كانوا يثنون على بعضهم البعض، ولم يكن يجرحوا في بعضهم حتى وان اختلفوا في المذاهب والاراء، ولذلك كان للامة شأن. اما الان نسأل الله العفو والعافية.
امين يا رب العالمين.
عايز اروح لنقطة مهمة، وان الشافعي كان يشتهر بالذكاء وأيضا التواضع في نفس الوقت رغم غزارة العلم. كيف جمع بين الأمور الثلاثة، غزارة العلم وذكاء ورغم ذلك تواضع؟
الشافعي عليه رحمة الله شغل الناس وشغل مجتمع الأمة في زمانه بماذا؟ بعقله وعلمه. عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
الناس كانت منبهرة جدا بذكائه الفائق وبلاغته وفصاحته التي آتاه ربه تبارك وتعالى. من ذكائه عليه رحمة الله,
رحمة الله,
أنه تفرس في قضية النزول إلى مصر, وده كان ذكاء من الإمام الشافعي.
يعني نزوله لمصر في حد ذاته كان لسبب,
طبعا كان سبب كبير جدا. ذكر ذلك السبب الربيع بن سليمان, يقول قال لي الشافعي يوما في بغداد كيف تركت أهل مصر, بيسأل يشوف يعني, قال تركتهم على ضربين, فرقة مالكية وأخرى حنفية, أهل مصر منقسمين. فقال الشافعي أرجو أن أقدم إلى مصر إن شاء الله وآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا.
يا الله,
أنا يعني سوف أؤصل وأقعد وأبدأ وأنشئ مذهبي, لكن انطلقت الحقيقة تكون في منين؟
من مصر.
هتكون من مصر. صحيح. هكذا يعني. يقول الربيع ففعل ذلك والله حين دخل مصر.
صحيح.
يعني أول ما دخل مصر بدأ فعلا يشتغل من أول يوم هكذا. وكان ناصح جدا انه اول ما نزل على اخواله من الازد اللي كانوا موجودين في مصر اللي هم اصلهم يمني, هذا تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة
على أخوالي.
اول ما نزل على اخواله من بني النجار.
ويمكن التشابه ايضا يعني سبحان الله, يتيما يذهب الى رحله يعني برساله من الله, ويتيما ايضا يعلم ما علمه رسول الله.
وكان ذكي لان فعلا الداعي في اي مكان يذهب اليه يحتاج الى قوه تحميه, يحتاج إلى من يسنده.
صحيح.
يحتاج إلى من يعينه. هكذا. وحتى قالها لوط عليه السلام في الماضي, قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان ذكيا جدا. من ذكاء أنه كان ذات يوم جالسا مع الحميدي ومع محمد بن الحسن الشيباني يتفرسون الناس, دي كانت سبحان الله كانت موجودة في بعض أهل العلم يعني, يقول له طب إيه رأيك في ده, يشوفه يعني ماذا يقول يعني. قالوا فمر رجل فقال محمد بن الحسن يا أبا عبد الله انظر في هذا, كلم الشافعي يقول له شوف كده ايه رأيك في هذا الرجل يعني. قال فنظر إليه وأطال, فقال الحسن أعياك أمره, أعياك أمر ذلك الرجل,
مش قادر تفهمه يعني.
نعم. قال أعياني أمره, لا أدري خياط هو أم نجار, يعني هم بيسألوه له تفرس كده بيشتغل ايه. فنظروا قال لهم بصراحه انا محتار في الراجل ده.
والفراسه كانت علم مؤصل في العرب يا دكتور في وقتها, وما زال للاسف احنا اللي اهملناه يعني.
طبعا. فهو بيقول له انا بس محتار, الراجل ده خياط ولا ايه,
ولا نجار.
قال الحميدي فقمت اليه وسالته ما صناعه الرجل, انت بتشتغل ايه يا عمنا؟ فقال كنت نجارا وانا اليوم خياط.
يا الله. ولذلك اختار الشافعي, هو يجمع ما بين الاثنين فعلا.
انا شوف الفراسه يعني سبحان الله القدير. وكان الشافعي يحب الرمي, وشرب مرة ماء زمزم فأصاب من 10 رميات 9.
ما شاء الله.
سبحان الله. لأن زمزم لما شرب لها يعني.
صحيح صحيح.
فده كان إيه ذكاؤه وغزارته علمه.
طيب أيضا الشافعي زي ما حضرتك ذكرت في الحلقة اللي فاتت تتلمز يعني ذكرت بعض أساتذته, ولكن الأصل في الموضوع أنه أكبر صفة أنه جمع بين شيوخ عدة, وكان أهم حاجة التنوع. فإلى أي مدى كان تنوع الإمام الشافعي لشيوخه وأساتذته؟
تنوع الإمام الشافعي لشيوخه وأساتذته جاء بسبب كثرة رحلاته. لأن احنا قلنا في البداية أنه رحل من مكة لبغداد لليمن لمصر, رحل إلى بلاد كثيرة جدا يعني, ولذلك تنوع شيوخه وكانوا كثر, حتى أنه درس على بعض المعتزلة. درس حتى
المعتزلة أصحاب منهج الرأي.
لا مش منهج الرأي. منهج الاعتزال.
الاعتزال
وصل ابن عطاء واللي جم بعده يعني.
ايوه صحيح.
ومنهج المعتزلة اصلا منشق او من متفرع من مذهب الجهمية. وكلها مذاهب فيها
اباطيل
الكثيرة يعني.
صحيح.
لكنه نال منهم ما رآه خيرا وترك ما رآه شرا.
سبحان الله.
يعني لانه كان وصل لمرحلة من العلم الذي يميز به بين الغث والسمين.
سبحان الله.
بين الخطأ والصواب.
ده درس مهم يا دكتور.
ان مش اي حد.
درس مهم.
شوف بعض النهارده خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. تلاقي بعض شبابنا يروح يلقي بنفسه الى التهلكه وهو مش
ويتعلم اليهوديه مثلا, يقول لك انا عايز اعرف عنهم, وهو لا يتعلم لا يعلم الاسلام اصلا.
ما عنده الاسس والثوابت
الذي يدافع عن نفسه بها.
ايوه بالضبط كده. التي يعني يثبته الله عز وجل. ولذلك كان سيدنا عمر ينهى بعض او كثير من المسلمين عن قراءه ما يعرف بصحف موسى او نحو ذلك.
ايوه.
ويعني ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا نهى في الأصل في البداية
عن أخذ الورقة التي جاء بها،
وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني.
صحيح.
أنت يعني تركت هكذا. في بعض الناس بيبقى قليل العلم يروح يقحم نفسه في مسائل وفي شبهات وفي حكايات، وبعدين يضيع، بعدين يقول لك أنت اللي ضيعت نفسك،
أدعى لفتنته. صح
صح ولا
صحيح.
وهكذا يعني، فأخذ عن شيوخ بمكة والمدينة، وأخذ عن شيوخ باليمن والعراق، أخذ في مكة مثلا عن سفيان بن عيينة، مسلم بن خالد الزنجي وغيرهم كتير، أخذ في المدينة عن مالك وإبراهيم الزهري وغيرهم، أخذ في اليمن عن مطرف الصنعاني وعمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي وغيرهم، وأخذ في العراق عن محمد بن الحسن الشيباني وكيع بن الجراح وغيرهم. شيوخه كانوا كثر.
صحيح.
كما أن تلاميذه أيضا كانوا كثير جدا، لكن من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أبو ثور والإمام أحمد بن حنبل والمزني والربيع بن سليمان، دول من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله.
عايز أقف عند أهم كتاب وهو الرسالة، من أهم مؤلفاته الرسالة. عايزين نعرف ما هو هذا المؤلف، وهل هناك مؤلفات أخرى للإمام؟
هي الرسالة كان كتاب مهم جدا جدا يعني، ومن الكتب اللي هي أصول الكتب في علم الأصول إلى اليوم،
أصول الفقه.
طبعا الناس بترجع لها إلى الآن، هي تدرس في الجامعات العالمية إلى اليوم.
ما شاء الله.
هذا لهذه الرسالة كتاب الرسالة، وخاصة الإمام الشافعي كان كتب الرسالة القديمة وهو في بغداد، وكتب الرسالة الجديدة وهو في مصر.
لما في فرق يا دكتور، يعني المصريين برضو لهم الأثر في كل مكان.
نعم لازم يبقى لهم.
وفقه الفقه في حال مصر يجعل الدنيا أكثر واقعية شوي.
هو كان نابغة وكان حافظة، وجمع كما ذكرنا في البداية بين أصول العقيدة وأصول الفقه، كذلك يعني براعته في الدواوين والقصائد الشعرية التي كان يكتبها بنفسه أيضا أعطته شيئا يعني عظيما جدا وتقدمة على غيره. كان من عظيم أقواله مثلا كان يقول، طالما كنا نتكلم من شوية عن الخوض في أعراض الناس وكذا، كان يقول: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت للناس معايبة، فقل يا عين للناس أعين.
صحيح.
وكان يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء.
صحيح.
أنا بس يعني بذكر
حاجات سريعة. أنا عايز بس أسأل حضرتك في مقولة مهمة، وخصوصا بعد نزوله إلى مصر، وكان تغيير يعني مهم جدا في كتاب الرسالة. في مقولة بتقول: بمصر تجسد أمام عين الإمام الشافعي أن الشرع يدور حيث يدور مصالح الناس.
هو الشرع يدور حيث يدور مصالح الناس بما لا يخالف قال الله قال رسوله.
صحيح.
هذا معناه الإمام الشافعي. وده اللي هو وغيره بعدها، وبعدها بالذات الأئمة اللي جم بعده كمان، أصلوا في كتب ورسائل مهمة جدا بما يعرف المصالح المرسلة. مصالح المرسلة يعني إيه؟ يعني أن يأتي السلطان أو القاضي أو من ينوب عن السلطان، فتسن بعض الفقرات وبعض القوانين والدساتير حتى بالمصطلحات العصرية، يعني ما يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
خاصة في الأمور المتعلقة بالفتية. والفتوى كما قال الأئمة ربما تتغير أحيانا بتغير الزمان والمكان على حسب المصلحة التي يعني ستخرج للأمة، لكن الأصل موجود، المادة الخام الأصلية موجودة اللي هو الكتاب والسنة.
صحيح.
هكذا يعني أراد الشافعي أن يقول عليه رحمة الله.
نعود لمؤلفات الشافعي، هل كان الرسالة فقط أم أن هناك؟
لا طبعا، هو ألف أحكام القرآن وألف الأم، وله مؤلفات كثيرة جدا. ساعده على ذلك الإمام الشافعي أنه كان يتواضع ويقبل حتى ممن هو أدنى منه في العلم، كان يعني كان يتعلم أناء الليل وأناء النهار عليه رحمة الله.
رحمة الله.
ما يمل أبدا بأي حال من الأحوال في طلب العلم، وكان يساعده على ذلك أيضا عبادته، كان عبادته قوية جدا، حتى قيل أن الإمام الشافعي كان يختم كل ليلة
ما شاء الله،
وفي رمضان كان يختم ختمتين.
يا الله.
يعني تخيل، في اليوم الواحد. نعم، في رمضان يختم
في اليوم الواحد ختمتين،
في اليوم الواحد ختمتين، 60 ختمة في رمضان
ما شاء الله.
شوف تخيل الإمام الشافعي. بعض الناس يقول لك ده لا يتعارض مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ختم القرآن في أقل من 3
أيام.
ليه؟ لأن العلماء قال ابن رجب وغيره قالوا لا، الكلام ده في عموم السنة، لكن في مواسم الخير في رمضان
استزادة أفضل،
أو في أماكن الخير زي الحرم أو غيره، الاستزادة مسموح بها ولا مانع منها أبدا. كان كما قال الربيع بن سليمان كان يقسم ليله إلى ثلاثة أجزاء عليه رحمة الله،
عليه رحمة الله.
الجزء الأول يكتب فيه العلم، والجزء الثاني يصلي، يعني يصلي بين يدي الله عز وجل، ثم هناك قسم ثالث في الليل كان ينام فيه،
ما شاء الله.
يعني كان ينام في جزء ويكتب في جزء ويصلي ويتعبد في جزء آخر. ده كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ولذلك انتشر مذهبه في الحجاز وفي اليمن وفي العراق وفي السودان وفي مصر، وأيضا في بلاد فارس وبلاد أفريقيا وبلاد آسيا، انتشر علمه في كل مكان بفضل من الله.
علاقة الإمام الشافعي بعوام الناس بل والأمراء أيضا كانت علاقة مختلفة، نظرا لذكائه وفطنته وفراسته، بل وأيضا شعره وحكمه التي انتشرت بين الناس. فما هي أهم ما ميز هذه العلاقة؟
أهم ما ميز هذه العلاقة بين الشافعي وبين الناس، أولا علمه وذكاؤه بعد فضل الله عز وجل عليه، ثانيا تواضعه.
تواضع،
نعم، تواضع الإمام الشافعي. وما اغتر يوما من الأيام بعلمه الذي آتاه الله عز وجل، وما اغتر يوما من الأيام بمكانته بين الناس أبدا بأي حال من الأحوال. وذلك لما استوقفه في يوم من الأيام واحد في سوق من الأسواق وكان يعمل إسكافيا، يعني زي اللي بيصلح الأحذية،
جزماتي يعني،
أو بيصلح الأحذية، وكان رجلا ليس بمسلم، يعني على ما أذكر كان نصرانيا أو يهوديا، لا كان نصرانيا ذلك الرجل. فلما رأى الشافعي في أبهته وموكبه العظيم، ناس محيطة به من كل مكان، إمام الشافعي دخل المكان فالناس كلها راح حواليه يعني، فالرجل الثاني عايز يفهم يعني، وفي نفس الوقت بيرمي كده يعني، بيحاول برضو يعني
يشوف الموضوع.
فقال الشافعي: أنتم تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، خلاص، فالآن أنا أنت شايفك. مسلم ومع ذلك عايش في الصولجان والدنيا بقى عندك أبهر. يعني جنة، وأنا بتقول علي كافر وأنا عايش في الدنيا
متبهدل
عايش في جحيم في الدنيا. فالشافعي على رحمة الله بمنتهى الهدوء فهم الرجل، قال له الكلام ده بالنسبة للدار الأخيرة يوم القيامة، بالنسبة ليوم القيامة اللي كان عايش في الدنيا، اللي كان عايش في الدنيا فقير معدم لكنه موحد ومات على التوحيد، يوم القيامة ينسى الكلام ده كله، يغمس بس غمسة في النعيم، ينسى
ما رأيته
المصائب اللي عاش، ما رأيته أبدا يعني. واللي كان في الدنيا عايش في سلطان وصولجان وكذا، لكن مات على الكفر والعياذ بالله، هيروح هناك
ما رأيته متاعا
أبدا. وهكذا، فهو فهم الرجل يعني إيه الدنيا سجن المؤمن وجنة
الكافر،
وجنة الكافر يعني ساعتها الكافر الدنيا اللي كان هو فقير فيها دي بالنسبة له جنة،
صحيح،
والمؤمن الدنيا اللي كان فيها غني دي بالنسبة له
ولا حاجة
ولا شيء،
صحيح،
جنب اللي هيشوفه، صحيح، في الآخرة.
طيب
ولذلك نعم
تفضل دكتور.
ولذلك كان له فضل عظيم جدا، وحتى الناس ثناء العلماء عليه وثناء الناس عليه أيضا كان يعطينا هذا البعد. وبعدين في بعض العلماء رأوا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة: اللهم اهدي قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما، اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالا نوالا. يقول عبد الملك أبو نعيم: هذه الصفة لا تنطبق إلا على الشافعي.
يا سبحان الله،
يعني هم عايزين يقولوا إن إن الشافعي ده
هو
نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه. نعم
ما شاء الله. سريعا لأن للأسف الوقت مر، كيف كان حال الشافعي عند وفاته؟
طبعا كان حال الشافعي عند وفاته تحقق ما قاله حتى قبل نزول مصر، الكلمات المعروفة لما قال: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها قطع المهامة والفقر، فوالله ما أدري أفوز الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر.
لأنه
في الفعل مات في مصر، بالفعل مات في مصر عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه.
كان أنصار مذهب مالك في مصر كانوا بيدعوا عليه بالموت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله.
عرفت يعني زي ما واحد مثلا تاجر وبيدعي التاجر اللي جنبه اللي بيبيع نفس السلعة يموت يعني
عشان يفوز بتجارته.
غريب جدا يعني.
نسأل الله العفو والعافية.
وكان أحدهم يمشي خلفه وهو في ماشي في مصر يقول: دخلت هذه البلدة، دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد، ففرقت بيننا وألقيت بيننا الشر، فرق الله بين روحك وجسدك، بين الناس على الإمام الشافعي على رحمة الله. المهم إن الشافعي عليه رحمة الله على الرغم من الأذى الذي طاله من هؤلاء لدرجة أنه بعضهم بعض سفهائهم ضربوه بالعصي والهروات، حتى ان في بعض الروايات التاريخيه تقول انه مات وهو بيتضرب، بس طبعا هي غير صحيحه،
ضعيفه صحيح
غير صحيحه، لكن الراجح انه مات في مصر وكان عمره 54 عام، وقيل انه مات ببعض المرض مثل مرض البواسير او غيره، حتى دخل عليه المزني يقول كيف اصبحت يا استاذ؟ قال اصبحت من الدنيا راحله ولاخواني مفارقه ولكاس المنيه شاربه وعلى الله وارده ولسوء عملي ملاقيه. ثم انتهينا الوقت.
طيب بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. الشافعي ان يعني قعدنا لغايه بكره نتكلم عنه
لن فعلا ننتهي من الكلام
والشوق فعلا لهذا الامام العلم الذي يعني ملأ الارض علما وتحتاجه مصر والدول العربيه الاسلاميه كلها فعلا بكل حق في هذه الايام، رحمه الله عليه. جزاك الله خيرا يا دكتور. بشكر في نهايه هذه الحلقه فضيل الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الاسلامي، جزاك الله خيرا عنا وجعلنا واياك ممن يكونون كما كان الإمام الشافعي أو أئمتنا جميعا سواء الأربعة أو غيرهم في ركاب الحق وبما يرضي الله، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الإمام الشافعي علم رفع على أرض مصر، بل رفع على كثير من الأراضي المسلمة في أنحاء وأرجاء العالم، ولكن كالعادة هوجم وأوذي، وفي النتيجة النهائية ظل ذكره وعلمه رغم أنف الحاقدين والكائدين، وسيظل إن شاء الله بإخلاص منه ومن كل الأئمة السابقين، وإن شاء الله دائما نقول هؤلاء قدوتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.